يعني ما هو الرابط الخفي بين شركة مغربية ناشئة تتنافس على مليون دولار في سان فرانسيسكو وبين انخفاض سعر الكيلوغرام من الطماطم في سوق الجملة بالدار البيضاء إلى درهمين فقط؟
ظاهرياً لا يوجد أي رابط أبداً، يعني الصورة تبدو وكأننا نتحدث عن كوكبين مختلفين تماماً.
بالضبط، وهذا هو الفخ الذي نقع فيه دائماً عند قراءة الأخبار. نميل بطبيعتنا إلى عزل الأحداث.
صحيح، نضع التكنولوجيا في صندوق والمالية في صندوق آخر وأسعار الخضروات في صندوق ثالث، لكن في الواقع الاقتصاد الحقيقي يعمل ككائن حي واحد تتأثر أطرافه بما يحدث في قلبه.
وهذا ما نهدف إلى كشفه في غوصنا في المصادر اليوم. في هذه القراءة المعمقة قمنا بتفكيك حزمة دسمة جدا من الأخبار.
تقصد الأخبار الصادرة في العدد 66 من نشرة سبعة أيام اقتصاديات بتاريخ 11 يونيو 2026.
100%. الهدف هنا هو تقديم صورة بانورامية للمستمع الشغوف، صورة تتجاوز العناوين السطحية لتربط بين طموحات عالمية بمليارات الدراهم وبين تفاصيل المعيشة اليومية.
طيب، هي مهمة تحليلية ممتعة فعلاً، لأن تفكيك هذه الخيوط المتشابكة هو الأداة الوحيدة التي تمنح المتلقي القدرة على قراءة التحولات الهيكلية العميقة.
حسناً، دعنا نفكك هذا ونبدأ بالسرعة القصوى، نقطة الانطلاق التي تتجاوز الحدود. المصادر تتحدث عن شركة أورا تكنولوجيز.
الشركة التي تأسست حديثاً في عام 2023.
نعم، وتعمل في قطاعات حيوية كالتجارة الإلكترونية واللوجستيات والخدمات المالية. فازت للتو بالمركز الأول في مسابقة ستارت أب وورلد كاب موروكو،
وتستعد لتمثيل المغرب في النهائيات الكبرى يوم 6 نوفمبر 2026 في سان فرانسيسكو، وهو تاريخ يحمل دلالة وطنية تضفي طابعاً حماسياً لتزامنها مع ذكرى المسيرة الخضراء.
بلا شك، الرمزية حاضرة بقوة، لكن دعنا نبتعد عن العاطفة قليلاً وننظر إلى الأرقام. الشركة ستطير إلى وادي السيليكون للمنافسة على مليون دولار أمام 300 مستثمر،
وفي مواجهة شركات من أكثر من 65 دولة. هذا إنجاز مبهر لشركة عمرها 3 سنوات فقط.
لكن مهلاً، ألا نبالغ في الاحتفاء هنا؟ أقصد، فوز شركة واحدة بمسابقة لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد الرقمي بأكمله قد نضج. أليس هذا مجرد استثناء حظي بتغطية إعلامية جيدة؟
شوف، من السهل جداً اعتبارها ضربة حظ أو نجاحاً معزولاً، لكن المثير للاهتمام هنا هو تصريح الرئيس التنفيذي للشركة عمر العلمي.
ماذا قال تحديداً؟
أشار إلى نقطة جوهرية، هذا الوصول إلى سان فرانسيسكو لم يكن ليحدث لولا وجود منظومة بيئية قادرة على احتضان هذه البذرة. ما نراه هنا هو تحول حقيقي في الثقافة.
يعني الابتكار لم يعد مجرد تطبيق نستورده من الخارج؟
بالضبط، أصبح منتجاً محلياً قادراً على حل مشاكل يومية وبجودة تجعله قابلاً للتصدير والمنافسة العالمية.
إذن أنت تعتبرين أورا مؤشراً على نضج البنية التحتية بأكملها.
تماماً، ولا يمكن لشركة ناشئة تعتمد على اللوجستيات أن تنجح دون بنية تحتية مادية تواكب هذا التحول الرقمي، وهنا تتقاطع التكنولوجيا مع التنقل.
هذا يقودنا مباسعة إلى الأرقام المذهلة. في تقرير الوكالة الدولية للطاقة لعام 2026، المصادر تشير إلى أن المغرب احتل المرتبة الثانية إفريقياً في مبيعات السيارات الكهربائية لسنة 2025.
أرقام كبيرة فعلاً.
لقد تم بيع 5500 سيارة كهربائية.
لكي نضع هذا الرقم في سياقه الصحيح للمستمع، إجمالي السوق الإفريقي للسيارات الكهربائية يبلغ حوالي 25,000 سيارة.
واو، يعني أننا نتحدث عن استحواذ السوق المحلي على 22% من إجمالي مبيعات القارة؟
صحيح، وهذا رقم ضخم يغير قواعد اللعبة.
لكن دعنا نتوقف هنا لحظة. إذا كنا نبيع 5500 سيارة كهربائية، فهذا لا يقتصر على مجرد استيراد وبيع. سيارة كهربائية تعني محطات شحن وتحديثاً لشبكة الكهرباء ومراكز صيانة. أليس هذا تغييراً كاملاً في شرايين الاقتصاد؟
هذا هو بيت القصيد، التحول نحو التنقل الأخضر ليس مجرد رفاهية بيئية، إنه قرار استراتيجي بتحديث شرايين الدولة.
وكيف يقرأ المستثمرون هذا التحول؟
عندما يتقبل السوق هذه التكنولوجيا المعقدة ويستوعب هذا العدد من السيارات، فهذا يرسل إشارة قوية للمستثمرين بأن البنية التحتية المادية تتطور بنفس سرعة التطور الرقمي الذي أنتج شركة مثل أورا.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. بناء محطات الشحن وتطوير تكنولوجيا رقمية، هذا كله لا يشترى بالنوايا الحسنة، إنه يحتاج إلى سيولة مالية ضخمة.
الوقود المالي.
بالضبط، وهذا ينقلنا إلى الشق المالي في مصادرنا اليوم. مجموعة المجمع الشليف للفوسفات تستعد لجمع 5 مليارات درهم،
أي ما يعادل 541 مليون دولار.
نعم، في الفترة من 11 إلى 15 يونيو كجزء من استراتيجيتها من 2023 إلى 2027. الأداة المستخدمة هنا هي سندات دائمة ثانوية.
مصطلح سندات دائمة ثانوية قد يبدو كطلاسم مالية بالنسبة لغير المتخصصين.
هذا ما أردت قوله، بالنسبة للمتابع العادي يبدو كلغة من كوكب آخر. كيف يمكن تبسيط هذه الآلية المعقدة؟ ماذا يعني أن تصدر شركة سندات دائمة وثانوية بمليارات الدراهم؟
دعنا نفككها ببساطة. عندما تقترض شركة عادية أموالاً، فإنها تلتزم بجدول زمني صارم لإعادة أصل الدين مع الفوائد. لكن في حالة السندات الدائمة، الشركة تقول للمستثمرين: سأدفع لكم أرباحاً منتظمة، لكن ليس هناك تاريخ محدد لإعادة أصل المبلغ.
يعني قد يستمر هذا إلى الأبد؟
صحيح، أما كلمة ثانوية فتعني أنه في حالة إفلاس الشركة لا سمح الله، فإن حاملي هذه السندات يأخذون أموالهم بعد أن يتم سداد ديون الدائنين الأساسيين.
لكن طيب، مهلا، هذا يبدو كصفقة سيئة جدا للمستثمر. لماذا قد يضع أي شخص أو مؤسسة 5 مليارات درهم في استثمار لا يضمن تاريخ استرجاع أصل المال ويأتي متأخرا عند الإفلاس؟
سؤال ممتاز. الجواب يتلخص في كلمة واحدة: الثقة المطلقة. لا يمكنك إقناع السوق بشراء هذا النوع من السندات إلا إذا كانت ثقة المستثمرين في متانة المؤسسة ومستقبلها تصل إلى حدود اليقين.
إذن المجمع الشريف للفوسفات يستخدم هذه الآلية للحصول على مرونة مالية؟
يا ضخمة، دون ضغوط سداد قصيرة الأجل. هذا دليل على أن رأس المال المؤسساتي يرى في الاقتصاد المحلي أرضية صلبة للغاية.
صورة واضحة جدا الآن. وبالحديث عن الأرضية الصلبة، لدينا أيضا قمة GBB Investment Summit المنعقدة في الرباط.
القمة التي تجمع مستثمرين دوليين ثقيلي الوزن في قطاعي العقار والسياحة.
نعم، إذا أردنا استخدام تشبيه هنا، يمكننا تخيل الاقتصاد الكلي كبناء ناطحة سحاب عملاقة.
تشبيه مثير، كيف تبدو هذه الناطحة؟
سندات المجمع بمليارات الدراهم هي الأساسات الفولاذية العميقة التي تمنح المبنى صلابته، وقمة GBB هي بمثابة دعوة لأفضل المهندسين المعماريين الدوليين ليأتوا ويستثمروا في بناء الطوابق العليا الفاخرة من سياحة وعقارات.
استعارة دقيقة، لكن ما فائدة الأساسات القوية والطوابق الفاخرة إذا كان باب البناية بلا أقفال أو يخضع لقواعد فوضوية؟
أوه، هنا بالضبط نصل إلى الخبر الأكثر إثارة للجدل في نظري. بالتزامن مع هذا الزخم المالي، أصدر المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية دورية في 5 يونيو 2026.
الدورية التي تفرض قانوناً عقارياً جديداً يلزم بتسجيل جميع التصرفات العقارية في السجل المحلي لكي يكون لها أي أثر قانوني.
والأمر الصادم هنا هو أن هذا الإجراء يسري بأثر رجعي حتى على العقود القديمة، يعني أنه يلغي الأثر القانوني لأي عقد غير مسجل مهما كان قديماً.
شوف، هذا التحول يمثل زلزالاً إدارياً وقانونياً في قطاع العقار.
دعني ألعب دور محامي الشيطان هنا. نحن نحاول جذب مهندسين معماريين دوليين ومستثمرين في القمة. ألا تعتقدين أن فرض قوانين صارمة ومفاجئة تلغي مفاعيل العقود العرفية بجرة قلم قد يرسل رسالة تخويف لرأس المال؟
على العكس تماماً، هذا الافتراض بأن رأس المال يبحث عن المرونة المطلقة هو افتراض غير دقيق عندما نتحدث عن استثمارات بمليارات الدولارات.
إذن ماذا يبحثون عنه؟
رأس المال المؤسساتي يخشى شيئاً واحداً أكثر من أي شيء آخر، وهو العشوائية القانونية.
تقصدين العقود غير المسجلة والنزاعات الطويلة؟
بالضبط. تخيل أن يستثمر صندوق دولي ملايين الدولارات في مشروع سياحي، ليظهر فجأة شخص يحمل عقداً عرفياً قديماً غير مسجل يدعي فيه ملكية الأرض. هذه الفوضى هي ما يرعب المستثمرين.
إذن ما يفعله القانون رغم قسوته الظاهرية على العقود القديمة هو تطهير السوق.
نعم، إنه يضع قفلاً ذكياً لا يفتح إلا بقواعد شفافة وموثقة. عندما تفرض الدولة اليقين القانونية وتنهي عصر النزاعات الورقية، فإنها تبني الثقة التي تترعرع فيها الاستثمارات.
تحليل يقلب النظرة التقليدية فعلاً. إذن الصرامة القانونية هي الجاذب الحقيقي للاستثمار المؤسساتي.
100%.
طيب، دعنا نوسع العدسة قليلاً. الاستثمار والثقة لا يبنيان فقط على قوانين داخلية في معزل عن المحيط. نحن نعيش في قارة ديناميكية، وهذا يأخذنا إلى البعد الإفريقي في مصادرنا.
تقصد مؤتمر الأمن والسلام الإفريقي؟
نعم، في نفس هذا الأسبوع، يومي 11 و 12 يونيو، تحتضن الرباط الدورة العاشرة لمؤتمر أبساكو بتنظيم من مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد. الخبراء هناك يستشرفون أمن إفريقيا حتى عام 2036.
وفي ذات الوقت، وبشكل متوازن، نجد أرقاماً تجارية لافتة. المغرب تحول إلى رابع أكبر شريك إفريقي لدولة ناميبيا.
أرقام ناميبيا تظهر أن وارداتها من الدول الإفريقية بلغت 464 مليون دولار، بينما صادراتها للقارة بلغت 332 مليون دولار.
يعني القارة الإفريقية تهيمن الآن على أكثر من نصف المبادلات التجارية لناميبيا.
وليس ناميبيا وحدها، المصادر تتحدث أيضاً عن بعثة اقتصادية مصرية ضخمة تتواجد في الدار البيضاء يومي 19 يونيو.
هذه البعثة تضم 33 شركة متخصصة جداً.
نعم، في الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والطباعة تبحث عن شراكات واستثمارات مباشرة. إذن ماذا يعني كل هذا؟ كيف نربط الأمن بالاقتصاد الأفريقي؟
سؤال جوهري.
أطرح عليك مقاربة. يمكننا تشبيه الأمن والسلام بأنهما نظام التشغيل، بينما التجارة والتبادل الاقتصادي هم التطبيقات التي تعمل على هذا النظام.
مقاربة ذكية جداً. لا يمكن تشغيل تطبيق متطور لتبادل ملايين الدولارات التجارية على نظام تشغيل مليء بالثغرات والانهيارات الأمنية.
لكن هذا يطرح سؤالاً يحتاج إلى تفكيك. كيف يمكننا ربط نقاشات أكاديمية وأمنية لخبراء مؤتمر أبساكو بأرقام تبادل تجاري مع ناميبيا أو بزيارة شركات مصرية للدار البيضاء؟ ما هي الآلية؟
الآلية هي هندسة سلاسل التوريد. مؤتمر أبساكو عندما يضع رؤية أمنية تمتد لعام 2036، فهو لا يحلل التهديدات العسكرية فقط.
ماذا يدرس أيضاً؟
إنه يدرس تأمين مسارات النقل وحماية الممرات البحرية واستقرار المناطق الحدودية. عندما تضمن للمستثمر والمصنع أن المسار التجاري آمن لعقد من الزمن، فإنه يبدأ في بناء شراكات طويلة الأمد.
وهذا يفسر الأرقام الناميبية.
نعم، وصول المغرب ليكون الشريك الإفريقي الرابع لناميبيا ليس صدفة تجارية، بل هو نتيجة لاستراتيجية اختراق الأسواق التي تتطلب تأميناً لوجستياً.
والأهم هو ما نراه في زيارة الشركات المصرية.
بالضبط، وجود 33 شركة مصرية متخصصة تحديداً في الصناعات الغذائية والتعبئة هو التطبيق العملي للتعاون جنوب-جنوب.
يعني نحن لا نكتفي بتبادل السلع الخام، بل نبحث عن التكامل الصناعي.
صحيح، بلد يتميز بالإنتاج الفلاحي يندمج مع شركات تمتلك تكنولوجيا التعبئة والتغليف ليتم تصدير منتج نهائي عالي القيمة لأسواق أخرى كناميبيا مثلاً.
يا سلام، هذا يربط الخيوط بشكل مدهش، لكن ذكرك للفلاحة المحلية ينقلنا بسلاسة إلى القسم الأخير وربما الأهم في غوصنا اليوم.
العودة إلى الاقتصاد المحلي.
نعم، لأننا تحدثنا عن التكنولوجيا في سان فرانسيسكو وعن 5 مليارات درهم للمجمع الشريف وعن أمن القارة حتى 2036. السؤال الذي سيطرحه أي مستمع الآن هو: ما علاقة كل هذه المليارات بحياتي اليومية؟
وهنا نعود إلى الأرض، إلى الاقتصاد الميكروويف ونبض الشارع.
الموضعات التي بين أيدينا تكشف عن قفزة بنسبة 49% في الكميات المفرغة من منتجات الصيد البحري بميناء طرفايا خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026،
لتصل إلى رقم ضخم يعادل 14691 طناً.
وفي ذات السياق المحلي، تسجل أسواق الجملة بالدار البيضاء تراجعاً ملحوظاً في الأسعار بتاريخ 10 يونيو مقارنة ب3 يونيو.
نتحدث عن تراجع في أسعار الفواكه كالمشمش، والأهم انخفاض أسعار الطماطم بما يتراوح بين 1.5 إلى 3 دراهم، ليستقر سعر الكيلوغرام بين 2.25 و4.5 دراهم.
هناك تناقض بصري مذهل في النشرة التي نقرأها. الصفحة الأولى تتحدث عن سندات بملايين الدولارات واستثمارات دولية، وفي الصفحة الأخيرة نتحدث عن انخفاض سعر الطماطم ب3 دراهم.
تناقض ظاهري فقط.
هذا يدفعني لطرح تحدي مباشر: هل هذا الانتعاش في ميناء طرفايا وتراجع أسعار الطماطم هم حقاً ثمار لسياسات الاقتصاد الكلي؟ أم أن الأمر مجرد ديناميات محلية معزولة، يعني دورة زراعية جيدة وتيار بحري دافئ جلب المزيد من الأسماك؟
من المغري جداً تبسيط الأمور وإرجاعها للطقس وحالة البحر، لكن الاقتصاد أعمق من ذلك بكثير. لا توجد ديناميات محلية منعزلة تماماً عن الهيكل المالي للدولة.
كيف ذلك؟
عندما يقفز تفريغ الأسماك في طرفايا بنسبة 94%، نحن لا نتحدث عن مجرد قوارب تعود محملة. نحن نتحدث عن سلسلة لوجستية كاملة اشتغلت بكفاءة. مصانع ثلج تعمل بطاقتها القصوى، وأسطول شاحنات مجهزا يتحرك عبر شبكة طرق حديثة.
وطلب داخلي قوي قادر على استيعاب 14,000 طن إضافية.
بالضبط. وكيف ينطبق هذا على الطماطم؟ انخفاض السعر في سوق الجملة يعكس مرونة عالية في سلاسل الإنتاج والتوريد،
لأن زراعة الطماطم تحتاج إلى أسمدة وطاقة لضخ المياه ووقود للنقل.
صحيح. وعندما تنجح الدولة في جذب استثمارات ضخمة وتوفر مؤسساتها تمويلات دولية كسندات المجمع، فإنها تحافظ على احتياطيات قوية من العملة الصعبة. هذا الاستقرار المالي هو ما يمنع تكلفة المدخلات الزراعية من الانفجار.
إذن الاقتصاد الكلي يعمل كمظلة حماية
أو كشبكة أمان. لا يمكن بناء سيارات كهربائية ومحطات شحن إذا كانت أسعار الغذاء الأساسية تلتهم ميزانية المواطن وتخلق احتقاناً. الاستقرار الميكرو اقتصادي هو الأساس الهادئ الذي يسمح للدولة بإطلاق شركاتها نحو وادي السيليكون.
يا لها من لوحة بانورامية مذهلة. الصورة تتضح أمامنا الآن بشكل لا يقبل الشك. انطلقنا من طموحات أورا الرقمية، وفهمنا أن هذا التطور والتنقل الأخضر يرتكز على بنية صلبة تمولها مليارات السندات
وتحميها قوانين عقارية صارمة تقضي على العشوائية.
وانتقلنا عبر الحدود لنرى كيف يمهد الاستقرار الأمني الأفريقي طريق تجارة ويخلق فرصاً للتكامل الصناعي مع الشركات المصرية. ووصلنا في النهاية إلى الشارع
لندرك أن وفرة الأسماك في طرفايا واستقرار أسعار الخضروات ليس مجرد صدفة،
بل هما النبض الحي الذي يغذي هذا الكيان الاقتصادي بأكمله.
وهذا يؤكد للمستمع أن المعرفة الحقيقية لا تأتي من تكديس الأخبار، بل من فهم آليات الربط بينها. القدرة على رؤية السببية بين توقيع اتفاقية أمنية وسعر سلعة في سوق الجملة هي ما يمنحنا وعياً اقتصادياً حقيقياً.
وهذا التحليل المعمق يقودنا إلى فكرة أخيرة تفتح آفاقاً واسعة للمستقبل. بناءً على كل القطع التي ركبناها اليوم من هذه المصادر، يجعلنا المشهد نتخيل التالي.
تفضل.
ماذا لو أن الحلول الرقمية والمنصات اللوجستية التي تطورها شركات ناشئة طموحة مثل أورا اليوم تم استخدامها غداً لربط أولئك الصيادين في ميناء طرفايا أو مزارعي الطماطم بشكل مباشر مع تلك الشركات المصرية المتخصصة في التعبئة الذكية؟
فكرة مبهرة.
وتخيلوا لو أن هذه المنتجات المعبأة تم شحنها فوراً وتصديرها إلى أسواق ناميبيا وغيرها باستخدام شبكة لوجستية تعتمد كلياً على شاحنات وسيارات كهربائية تم تجميعها محلياً؟
يا سلام، هذا تكامل حقيقي.
نحن هنا لا نروي قصة من الخيال العلمي، نحن نتحدث عن معطيات وأرقام ومسارات موجودة وموثقة بالفعل في نشرة اقتصادية واحدة ليوم واحد هو 11 يونيو 2026. هذا هو نسيج اقتصاد المستقبل الذي يحاكي بصمت أمام أعيننا.